بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين، قال: وأنشدني بعض أهل الأدب لابن الرومي: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. وهذا لا يتنافى مع ما أمر الله به من بذل الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن أن الإنسان يرهق ويتلف نفسه في بذل الأسباب ويخاف على نفسه أنه إن قصر في ذلك السبب ألا يرزق بالكلية، ابذل السبب الذي تستطيعه من غير أن تشق على نفسك، وثق بالله سبحانه وتعالى. وأسباب الرزق كثيرة، بعض الناس يتخذ سبيلا واحدا يظن أنه إذا لم يسلك ذلك السبيل أنه لن يرزق، هذا غلط. قال: ونحن نسأل الله تعالى أكرم مسؤول وأفضل مأمون أن يحسن إلينا التوفيق فيما منح، ويصرف عنا الرغبة فيما منع، استكشافا لتبعات الثروة وموبقات الشهوة. وقال أبو تمام الطائي: عندي من الأيام ما لو أنه أضحى بشارب مرقد ما غمضا، لا تطلبن الرزق بعد شماسه فترومه شبعا إذا ما غيضا، ما عوض الصبر امرؤ إلا رأى ما فاته دون الذي قد عوضا. قال الباب الخامس: أدب النفس، وهو آخر باب في الكتاب، طويل قليلا لكن تبر قاربنا الآن على الانتهاء من الكتاب، نسأل الله أن يعين أن يسر بخروج هذا الكتاب. بدأنا فيه منذ أن نزلنا هذا المسجد في تهذيبه واختصاره، والحمد لله قليلا قليلا حتى كدنا أن نكمله. قال: اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة وأخلاق مرسلة، لا يستغني محمودها عن التأديب، ولا يكتفي بالمرضي منها عن التهذيب، لأن لمحمودها أضدادا مقابلة يسعدها هوى مطاع وشهوة غالبة، فإن أغفل تأديبها تفويضا إلى العقل أو توكلا على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع أعدمه التفويض درك المجتهدين، وأعقبه التوكل ندم الخائبين، فصار من الأدب عاطلا وفي صورة الجهل داخلا، لأن الأدب مكتسب بالتجربة أو مستحسن بالعادة، ولكل قوم مواضعة. يعني يقول النفس مجبولة على شيم، يعني شيم أخلاق، جمع شيمة، مهملة، معناه أنك إذا أذكيتها هذه الشيم المهملة اتقدت فيك الآن صفات موجودة فيك تحتاج إلى من يذكيها، إلى من يوقدها، فتتقد وتظهر. وبعدم التطبع ومحاولة إيقاد تلك الشيم ستبقى خاملة راكدة وأخلاق مرسلة إلى آخر ما ذكر. وذلك لا ينال بتوقيف العقل ولا بالانقياد للطبع، يعني لو قلت خلاص أنا الشيء الذي قبلت عليه سيظهر، وطبعي هو سيظهر أخلاقي، إذا اتكلت على هذا بقيت كثير من الخلال والصفات غير ظاهرة وراكدة. قال: ولا بالانقياد للطبع حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة ويستفاد بالدربة التعود والتدرب والمعاطاة. الإنسان حتى الإنسان الكريم لو جالس أناس أسخياء زاد كرمه، وليس كذلك؟ ولو جالس ناس بخلاء اكتسب من طباعهم. الإنسان يا إخواني يتأثر بصفات حيوان فضلا عن إنسان صفات إنسان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم؟ من أين اكتسبوا السكينة؟ بمخالطته من أغنام. الإنسان يتأثر بطباع جليسه ولو كان حيوانا فضلا أن يكون إنسانا. قال: ثم يكون العقل عليه قيما وزكي الطبع إليه مسلما. صحيح، العقل يساعده والطبع أيضا يساعده. ولو كان العقل مغنيا، العقل لا يغنيك عن كل شيء، لا يغنيك عن التعود، لا يغنيك عن التأدب، لا يغنيك عن محاولة مجاهدة النفس،
بمجرد كم من إنسان عاقل بمخالطته للحمقى والنوكى يفقد عقله وهو عاقل. ولهذا أثنى أو ذكر الحكماء وكذلك أيضا كثير من أهل الأدب أهمية مجالسة أصحاب الأسنان، وذكر تقدم معنا في بداية هذا الكتاب في أول فصل، لأن أول فصل متعلق بالعقل وآخر فصل متعلق بالنفس، بدأه بالعقل وختمه بآداب النفس. قال: ولو كان العقل مغنيا عن الأدب لكان أنبياء الله عن أدبه مستغنين وبعقولهم مكتفين. خلاص قد جبلهم على أنهم أكمل الناس عقولا، أليس كذلك؟ لو كان العقل يكفي خلاص ما احتاجوا إلى الوحي ينزل عليهم ولا احتاجوا إلى شيء من ذلك، لكن لا، مع كمال عقلهم واصطفاء الله لهم أيضا زكاهم بالوحي وزكاهم بالتعليم وبالتوفيق والتسديد، علمهم وسددهم ووفقهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي الباب عن أبي أمامة وسهل بن سعد وأنس بن مالك، والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة وهو في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله. قال ابن المقفع، هو عبد الله ابن المقفع أحد فحول البلاغة في العصر العباسي الأول، ولد حوالي سنة 600 وقتل سنة 42 ومئة لأنه اتهم بالزندقة، قال: ما نحن إلى ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الأدب الذي هو لقاح عقولنا، فإن الحبة المدفونة في الثرى لا تقدر أن تطلع زهرتها ونظارتها إلا بالماء الذي يعود إليها من مستودعها. الآن الحبة في الثرى إذا لم يتعاهدها صاحبها بالسقي هو دفنها، لكن لم يتعاهدها بالسقي أو لم يهيئ الله لها ماء من المزن فإنها ستبقى مدفونة كما هي وربما خربت. وهكذا الأخلاق المودعة فيك، فإذا لم يتم استخراجها بالسقي والتعاهد والتطبع فإنها ستبقى مدفونة إذا لم تتلف وتنتهي. وحكى الأصمعي، الأصمعي هو عبد الملك بن قريب تقدم ذكره مرارا، أن أعرابيا قال لابنه: يا بني العقل بلا أدب كالشجرة العاقل، عقل بلا أدب كالشجرة العاقل، ومع الأدب دعامة أيد الله بها الألباب، وحلية زين الله بها عواطل الأحساب. العقل مع الأدب زينة لمن تعطل حسبه. لو جمع الإنسان بين عقل وأدب أغناه ذلك عن شريف النسب، أغناه ذلك عن شريف النسب. فإذا العقل والأدب إذا اجتمع زين المرء أيا كان نسبه أو حسبه أو عرقه أو فصيله، بخلاف الاقتصار على العقل فإنه يكون منقصة. فالعاقل لا يستغني وإن صحت غريزته عن الأدب المخرج زهرته، نعم المخرج زهرته، كما لا تستغني الأرض عن وإن عذبت تربتها عن الماء المخرج ثمرتها، المخرج ثمرتها. نعم العاقل لا يستغني عن الأدب وإن صحت غريزته، مثل الأرض لا تستغني عن الماء وإن عذبت تربتها. قال بعض الحكماء: الأدب صورة العقل فصور عقلك كيف شئت. العقل الأدب صورة العقل فصور عقلك كيف شئت. قال آخر: العقل بلا أدب كالشجرة العاقر ومع الأدب كالشجرة المثمر. وقيل: الأدب أحد المنصبين. قال بعض البلغاء: الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب، الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب. فأعظم الأدب الأدب مع الله، التأدب بالشرع، ولا ينفع الإنسان أن يكون أديبا وليس مستقيما، فهذا سيء الأدب. ولهذا صار كثير من الأدباء بلا أدب، الأدباء يعني الشعراء والأدباء الذي لا يحسن إلا وصف الخدود والقدود والتغزل بلا أدب. لكن لو جمع بين الأدب الذي هو مثلا جيد نثر العربي ومنظومه، هذا الأدب أن يكون عند الإنسان مخزون لغوي بين منظوم ومنثور ويكون جيد السبك والأداء، هذا أدب. فإذا اجتمع مع الأدب الاستقامة فهو أدب محمود، وإذا خلع عن الاستقامة فصار ذلك الأدب مجون وخنا والعياذ بالله. قال: لأن من أساء أدبه ضاع نسبه، من أساء أدبه ضاع نسبه، ومن قل عقله ضل أصله، من قل عقله ضل أصله. قال بعض الأدباء: ذكي قلبك بالأدب كما تذكى النار بالحطب. ذكه أي قد، أي قد القلب بالأدب كما تذكى النار بالحطب. واتخذ الأدب غنما والحرص عليه حظا، يرتجيك راغب ويخاف صولتك راهب، ويؤمل نفعك ويؤمل نفعك نفعك ويرجى عدله. قال بعض العلماء: الأدب وسيلة إلى كل فضيلة وذريعة إلى كل شريعة. قال بعض الفصحاء: الأدب يستر قبيح النسب. قال بعض الشعراء فيه: فما خلق الله مثل العقول ولا اكتسب الناس مثل الأدب، وما كرم الله وما كرم المرء إلا التقى، ولا حسب المرء إلا النسب، وفي العلم زين لأهل الحجة وآفة ذي الحلم طيش الغضب. وأنشد الأصمعي رحمه الله: وإن يكن العقل مولودا فلست أرى ذا العقل مستغنيا عن حادث الأدب، إني رأيتهما كالماء مختلطا بالترب تظهر منه زهرة العشب، وكل من أخطأته في موالده غريزة العقل حاك البهم في الحسب. هذا الفصل شيق، الباب الخامس هذا من أدب الدنيا والدين شيق جدا، يتحدث عن آداب النفس، سيسهب الآن فيما يتعلق بالأدب وكيفية طرق اكتساب الأدب. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.